المحجة.
لا حجة لك أيها الإنسان، فلقد أتاك من السماء بيان.
ومحجة كالشمس يطفع نورها ولا يراها العقل والوجدان. المحجة،
هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان؟
نبع العقيدة لا يكدر صفوه شرك
ولا بدع ولا بهتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، تحية طيبة وحلقة جديدة من برنامجكم المحجة. أسعد فيه بالترحاب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود كلية التربية قسم الدراسات القرآنية. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
الله يرضى عنك شيخنا. في الحلقة التي كان الحديث فيها عن الحمد، الحمد لله رب العالمين، في آخر اللقاء ارتأيت أن تكون أو أن يكون عنوان الحلقة القادمة آية الكرسي، وكان لك ما تريد. آية الكرسي هي موضوع حديثنا لهذه الليلة بإذن الله.
جزاك الله خير.
آمين. هلا بالشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأله تعالى المزيد من فضله والتوفيق لما يحبه ويرضاه لي ولإخوتي المشاهدين ولكافة العاملين معنا في هذا البرنامج المبارك. ثم أشكر هذه القناة الرائدة، قناة المجد، زاد الله علوها وسناها ومجدها، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها صاحب الفضيلة الشيخ حمد ومن قبله والده الكريم الشيخ محمد الغماس وكافة الإخوة العاملين في هذا البرنامج، شكر الله لهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. آية الكرسي يا أخي الكريم، ما من مسلم إلا وله ارتباط بها.
صحيح.
ولذلك تجد كل مسلم أول ما حفظ من القرآن بعد الفاتحة والمعوذتين والإخلاص آية الكرسي.
جميل.
لما؟ لتعدد فضائلها ولما ورد فيها من الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الحماية الحسية والمعنوية.
جميل.
الحسية والمعنوية. أستأذنك في دقائق،
تفضل،
أن أسرد جملة من الأحاديث والآثار الواردة في فضل هذه السورة.
وتأذن لي أنا أنك ليش ربطتها بالحمد أول؟
طيب، أحسنت.
نعم،
جميل. علاقة هذه الآية الكريمة،
آية الكرسي،
آية الكرسي بالحمد بالتالي: أول، أن الحمد وآية الكرسي كلاهما أنزل من السماء، يعني من تحت
الوحي،
كما من الوحي هما، وآخر سورة البقرة إن أذنت تكون هي الحلقة التي بعدها.
أبشر بإذن الله.
هذا الأمر الأول. الثاني، أن أكثر السور وردت فيها الفضائل هي سورة الفاتحة، وأكثر الآيات التي وردت فيها الفضائل هي آية الكرسي.
والتوحيد الخالص نتيجة ثماره الحمد الخالص.
الآن يأتي معي. الثالث، أن سورة الفاتحة كما ذكرنا كلها توحيد.
نعم.
وآية الكرسي كلها توحيد.
جميل. فهنا حمد.
والأمر الرابع، أن سر التوحيد، سر الحمد هو التوحيد. سر الحمد قلنا هو التوحيد.
نعم.
من أعظم أسرار الحمد التوحيد.
نعم.
ومن أعظم أسرار التوحيد التعظيم.
جميل.
ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية: وهو العلي العظيم.
وهو العلي العظيم.
وهو العلي
العظيم.
المطلق، العلو المطلق والعظمة المطلقة.
نعم.
فلذلك ارتبط الآن، انظر هنا لو يعني يبين الصورة، هنا الآن الحمد، هنا التوحيد، هنا التعظيم.
نعم.
فتجد الذي يوصل بينهما هو التوحيد، حلقة الوصل.
نعم جميل.
فإذا الإنسان وحد الله على الحقيقة، حمد على الحقيقة وعظم على الحقيقة.
نعم تمام.
وكلما ازددت تعظيما لله كلما ازددت حمدا لله.
رائع جدا. نعم
أبدأ الآن؟
أبدأ. استعين بالله.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضائله، لعلي أختصر بعضها. أولها الذي هو أشهر ما يحفظه الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت.
عيد الحديث.
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الموت، ما لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت.
وش معنى دبر كل صلاة؟
بعد انتهاء الصلاة.
نعم.
بعد الفراغ من الصلاة.
جميل.
وهذا الحديث صحه جمع من أهل العلم.
نعم.
واختلف فيه بسبب رجلين، اختلف في معرفته، وتبين أن الرجل عند كثير من أهل العلم أنه
على التوثيق.
صحيح التوحيد، صحيح الحديث على التوثيق. وأئمة كثير صححوه، بل كتبوا فيه في هذا الحديث، كتبوا فيه أجزاء حديثية.
نعم. والعبد سيموت بعد بين صلاة صلاها
بين صلاة ينتظرها، فلذلك دبر كل صلاة لم يكن بينه، ولذلك يكون جاهز. وسره التوحيد، سره التوحيد. وأذكر في الحلقة الماضية أني ذكرت لك أن من أسرار أذكار النوم التوحيد.
نعم
حسن. لما؟ لأنه لو لم يستيقظ مات على التوحيد.
الله عظيم.
وسنرجع إليها في حلقة إن كتب الله لنا فسحة في الأجل.
عظيمة هذه. نعم.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده. طبعا ليهنك العلم أبا المنذر، هذا رواه مسلم.
نعم.
انتهى. من بعده رواه أحمد وذكره ابن كثير وصححه. قال: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش.
سبحان الله.
وعن أبي أيضا رضي الله عنه أنه كان له جرن فيه تمر، مكان يضع فيه التمر، جصة، محل للتمر،
مكان
يضع فيه تمره، خصوصا التمر يختلف عن الرطب.
صح.
لما يعني يأتي النخل ويكون الجداد يجدونه، يجمعون آخره ثم يضعونه بعضه على بعض حتى يدبس ويتحول إلى التمر، خلاف الرطب. تمام. كان له فيه هذا التمر، طبعا يأكلون من طول السنة، وكان يتعاهده، يخاف ينقص، أحد يأخذ منه ولا.
صحيح.
تمام. وهو معروف يعني عند أهل التمر، حنا نسميها الجصة عندنا في نجد.
نعم.
تمام. وهي غرفة على وصف الآباء، أنها غرفة تكون ومحصنة من النور، ويضعون فيها التمر، يرصونه على بعض حتى يدبس، ثم يأخذون منه ويأكلون.
جميل.
فوجده ينقص، قال: فحرسته ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيهة الغلام المحتلم. قال: فسلمت عليه فرد السلام، فقال يعني أبي: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: ناولني يدك. قال: فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. وهذا الحديث روي من عدة أوجه، ويحسنه جمع من أهل العلم. لي وقفة بين معكوفتين حول هذا الحديث.
طبعا.
تذكر حلقة الجن يا شيخ؟
نعم. عالم الجن.
عالم الجن. تذكر لما قلنا أنه يجب ألا يقع في نفسك الخوف.
صح.
من هؤلاء. شوف كيف تعامل أبي معه، عادي. سأل: أنت إنسي ولا جني؟
صح.
تمام. ما خاف ولا هزع
ولا همه
وشاف يده وقال: ورني يدك، وقعد يجادله. ليس فقط أبي، الآن بيأتي معنا بعد قليل الحديث الذي في البخاري من حديث أبي هريرة لما كان يحرس تمر الصدقة.
نعم.
تمام. وكان يأتيه الرجل كل يوم كل يوم من نفس الحديث، ثم لما قال: إني لأرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ألا أعلمك آية من كتاب الله؟ فقال: أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة، لا فتكون في حرز من الشيطان إلى أن تصبح.
جميل.
فقال: صدق وكذب. ليس فقط، بل حتى أن عمر رضي الله عنه كما أو ليس أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
خرج له جني فقال: تصارعني؟ قال: نعم. فصرعه فصرعه. الصحابي صرعه، ثم عاد قال ما علمت الجن أن أحدنا أقوى مني، فهل لك أن تعيد؟ فصرعه، فقال لا أخبرك بما يحرزكم منا أن تقرأ آية الكرسي. قال له أهو عمر؟ قال ومن غير عمر. تمام. فلذلك قضية الخوف من هذا العالم المخفي يجب أن لا يستقر في القلوب، فكل ما كان تعظيمك لله أعظم كلما كان قوتك بالله أعظم.
جميل.
طيب، وأيضا من الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الآية عن الأسفعي البكري أنه سمعه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا، قال قم فصل، قال فقمت فصليت ثم جلست، فقلت يا أبا ذر، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزئ وعند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد مقل أو سر إلى فقير.
سبحان
قال
الله.
قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 318 جما غفيرة، وقال مرة 15. قال قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
الله.
هذه مجموعة من الأحاديث التي تدل على فضل هذه الآية وعظمها، لكن هذا الفضل يجب أن نقرنه بمعاني هذه الآية العظيمة.
صحيح.
وأسرارها
حتى
وما
نستشعره
فيها. نعم. فإن أذنت
فضل نأخذ يعني شيء من معانيها،
نأخذ شيئا من معانيها. أولا إذا نظرت إلى هذه الآية العظيمة أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل.
طيب شيخنا بما أنه رح نبدأ في المعاني نأخذ الفاصل ثم نأخذها مرة
لحقنا واحدة. الفاصل
لحقنا أستاذينك والمشاهد الكريم فاصل ثم نعود بإذن الله.
ومحجتهم كالشمس يصفع نورها.
عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وأحمد.
ومحجتهم كالشمس يصفع نورها.
أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، وحديثنا عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. وصلنا إلى معاني آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، تفضل.
طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخي هذه الآية العظيمة اشتملت على 10 جمل. أولها الله لا إله إلا هو، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على إخباره جل وعلا بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق.
جميل.
ثم بين جل وعلا كيف تكون هذه الإلهية وهذا التفرد بالإلهية بأنه الحي القيوم، أي الحي في نفسه جل وعلا الذي لا يموت أبدا، القيوم على غيره، القائم بأعمالهم وأمورهم وشؤونهم فلا يكل ولا يمل جل وعلا. والحي القيوم هذين الاسمين العظيمين هما اشتملا على كافة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.
الله.
فكل الأسماء الحسنى والصفات العلى تعود إلى الحي القيوم.
كيف؟
فمثلا لا يمكن أن يكون الرحمن إلا حي. ولا يمكن أن يكون رازق إلا هو قيوم.
نعم.
وهكذا خذ في أسماء الله الحسنى وجل وعلا، وهي أعظم الأسماء، واسم الله الأعظم
كما الحي القيوم.
قال الحي القيوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
معها لفظ الله، الله الحي القيوم،
الحي لا هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في البقرة وطه.
نعم.
وهو الحي القيوم، ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى في هذين الاسمين شيء عظيم، حتى أنه كان يأخذ وردا لنفسه في أنه كان يقول بين أذان الفجر وإقامة الصلاة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة يقول من قالها أنار الله قلبه. قال ابن القيم وكان شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يواظب على هذا الكلام في هذا الورد
وتحديد الرقم
وإلى آخره لا نخوض فيه، لكن الإنسان قد يوظف كما قال بعض السلف يعمل بأعمال في خاصة نفسه هو تمام يجد أثرها عليه ويكون لها شيء من الأصل لكن لا يجوز أن يتعبد الناس بهذا الرقم أو يلزمهم بهذا الأمر، ولنا فيه إن شاء الله تعالى موضوع نعم خاص.
لكن إذا قلنا أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، يعني من أراد أن يدعو بهذا الاسم يقول نعم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أنت الحي القيوم.
لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، قال سأل الله باسمه الأعظم.
سبحان الله،
سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
نعم
هذا الحي القيوم جل وعلا، انظر ماذا يثبت في الحي في إثبات الحياة والقيومية. قال بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم.
وش معنى السنة؟
السنة الغفلة. تمام، لا تأخذه غفلة
أقل
جل وعلا ولا يعتريه نقص ولا ذهول عن خلقه جل وعلا، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. ومن تمام القيومية أنه لا تأخذه لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة.
صح،
فهو أقوى من السنة جل وعلا. ورد في ذلك آثار في قصة موسى إسرائيلية نذكرها الآن من باب تثبيت من باب ذكر أنها لا تثبت. أن موسى عليه الصلاة والسلام سأله قومه هل ينام ربك، فتعاظم ذلك موسى فقال اتقوا الله، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل أن أمر ملائكته أن يؤرق موسى 3 أيام ما ينام، ثم أمره بيأخذ قارورتين فيجعلهما في يده، فلما بعد ذلك أرادهم التصقت يديه فانكسرت القارورتين. فقال كذلك لو تأخذني سنة ولا نوم
لهلك الكون،
لهلك الكون كله جل وعلا منزه عن ذلك. ولذلك انظر في المقابل أهل التوحيد وأهل السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لا تأخذه سنة ولا نوم. انظر ماذا يقول بعدها جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار بأن الجميع عبيده وتحت قهره وملكه وسلطانه جل وعلا، كما قال الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انظر إلى, 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 إلى التسلسل البلاغي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ثم جاء من بعده إثبات القوة والعظمة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الحي القيوم والذي له ما في السماوات والأرض ولا تأخذه سنة ولا نوم، لا أحد يتجرأ على هذا الملك العظيم ولا أن يتجرأ إلى أن يلج إلى بابه أو أن يطلب أن يشفع لأحد إلا بإذن الله جل وعلا.
هذا يوم القيامة،
في يوم القيامة طبعا. ولذلك قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
إذن يجب أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع ويأذن،
هذا بثثناها في حلقة الشفاعة كاملة. نعم. تمام، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك من عظمته وجلاله وكبرياء أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك في الحديث إني آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. شوف الآن الإحاطة بعلمي بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال فما بال القرون الأولى، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي
ولا ينسى.
ولذلك قولي عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو الآن يعلم كل شيء
ولا أحد يعلم من شأنه إلا بعلمه جل وعلا، إلا بتعليمه.
سبحان الله،
أنت لا تعلم أي شيء عن ربك إلا بماذا؟
بما علمك.
ولذلك تجد
أمور، النبي صلى الله عليه وسلم،
تجد أمور مثلا، وأرجو أن يكون لنا فيها حلقة، مثلا قضية العرش والكلام في العرش، تجد أننا لا نستطيع أن نتكلم إلا بأثر، ولا ما نستطيع.
صحيح.
هل تستطيع أن تصف العرش؟
لازم الوحي.
فلذلك إن أذنت أن يكون لنا فيها حلقة إن شاء الله تعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. انظر، هذا كرسيه، ما هو الكرسي؟ ما هو كرسيه جل وعلا؟ كرسيه هذا العظيم الذي وسع، فقط كرسيه وسع ماذا؟ السماوات والأرض. لو بسطت السماوات والأراضين وهي كرية، تمام، لو بسطت لوسعها الكرسي. والكرسي كما قال في الحديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبع حبات في فلاح. والكرسي
هو موضع
قدمي الرب، حتى ما نأخذ كثيرا. نعم. قيل أنه العلم، وقيل أنه الملك، وقيل أنه العرش، وكل هذا لا يصح، لكن اختصاره هنا ماذا؟ هو موضع قدمي الرب جل وعلا. والكرسي أسفل العرش.
نعم.
وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في ترس.
إذن العرش أكبر من الكرسي. لذلك،
لذلك أنا قلت لك حلقة.
أبشر.
تمام. فلذلك قضية العرش قضية أخرى. فالكرسي الآن الذي هو موضع قدمي الرب فقط، وسع كرسيه السماوات والأرض. ولذلك استواء ربنا على ماذا؟
على العرش.
ليس استواءه على الكرسي جل وعلا، وإنما هذا موضع قدميه الشريفتين جل وعلا العظيمتين، وقدماه على الحقيقة نمرها كما جاءت، ونعلم معناها ونؤمن بها،
ولا تكييف ولا تعطيل ولا تنفيذ.
فهنا
ولا
الآن تكفير. هذا الكرسي العظيم، والعرش أعظم منه.
سبحان الله.
تمام. والعرش أعظم منه،
فكيف بخالق العرش
فكيف والكرسي؟ بخالق العرش جل وعلا
والكرسي،
والله تعالى مستغني عنهم كلهم.
صحيح.
ليس بحاجة إليه.
نعم.
لكن خلقهم لحكمة،
فهو الحي القيوم.
ليس بحاجة إلى شيء من خلقه جل وعلا، بل إن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض. لا نعلم الكيفية، وإنما نؤمن بها ونفوض الكيفية إلى الله جل وعلا.
نحن لا نعلم أرواحنا التي بين جنوبنا، فكيف نعلم الكرسي والعرش؟ أحسن.
ولذلك وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو موضع قدمي ربنا جل وعلا. والكرسي كما ذكرناه، هذا الكرسي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض، ماذا يقول الله عز وجل بعده؟ ولا يؤوده حفظهما.
أي
لا يعجزه
حفظ إيش؟
حفظهما اللي هم السماوات والأرض ومن فيهما. لا يؤوده ولا يعجزهما ولا يكترث بحفظهما جل وعلا، ولا يكون هذا أي شيء من أمرهم، من أمره، ولا 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 يمكن أن يكون هذا يعجزه جل وعلا حفظ هذه السماوات والأرض ومن فيها.
فأين المتكبرون؟
ولا يؤوده حفظهما.
أين الملحدون؟
لا يمكن جل وعلا أن يعجز عن حفظها، أو أن يعجز جل وعلا عن 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 كلاءتها، وأن أن يعجز ربنا جل وعلا عن إدارتها، أو عن أي أمر من أمورها. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا كل الخلق، أنا وأنت الصغير والكبير، هذا الحفظ الذي يجعله الله تعالى بهذه الملائكة الموكلة بالحفظ من القدر الكوني بما يشاء بأمر الله، يحفظونه بأمر الله.
سبحان الله.
ثم قال الله:
وهو
العلي العظيم. علو مطلق وعظمة مطلقة،
علو الصفات والذات.
شوف من أسرار هذه السورة العظيمة،
الآية.
يعني الآية العظيمة، آسف، تمام، يعني من أمور، من أهم أسرارها، أن هذه الآية فيها من الأسرار، أولا إثبات العلو لله جل وعلا.
نعم.
لأن الكرسي فوق السماوات.
نعم.
تمام. والكرسي موضع قدمي
الرب جل
جلاله، الرب والله تعالى العرش فوق ماذا؟ الكرسي، والله تعالى فوق العرش جل وعلا. فهذه الآية، هذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت علو الله تعالى المطلق.
نعم.
علو الله تعالى المطلق، ولذلك كرسيه جل وعلا أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنه قائم بنفسه، يعني الكرسي، وليس شيئا معنويا علم أو ملك، لا، وإنما شيء محسوس، وفيه رد على من تأوله بمعنى الملك والسلطان. من أسرار هذه الآية العظيمة أيضا أن هذه السورة التي أثبتت علو الله تعالى المطلق، وأن الله تعالى علو قهر، وعلو ذات وعلو سلطان جل وعلا وعلو في العلم، وهذا العلو يتبعه التعظيم، العلي العظيم. فإذا عظم العبد ربه وأيقن بعلوه المطلق جل وعلا علم أنه محتاج إليه.
صحيح.
ولذلك انظر في أنت جبهتك في الأرض، اسمع يا أخي الكريم شاهدني،
نعم،
أنت الآن جبهتك في الأرض، هذا السجود فيه ذل مطلق لمن؟
لله،
لله العلي العظيم. وأنت ماذا تقول في هذا المكان؟ سبحان ربي
الأعلى.
سبحان ربي
الأعلى.
الأعلى، وأنت في ماذا؟ في هذا الموضع. ثم يأتيك البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود
فعظم،
فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك.
أي حرية.
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
فنزولك ارتفاع،
فنزولك ارتفاع للعلي العظيم. هذا يدل على ماذا؟ على قيومية الله وعلى حياة الله وعلى ماذا؟ على أن الله تعالى هو الله لا إله إلا هو،
لا إله إلا هو الرحمن على العرش استوى، استوى بأوسع صفاته على أكبر مخلوقاته، ما أعظمه وأكرمه. أنا كان في ملحظ كذا بسيط في ولا يؤده حفظهما والحي والقيوم، ولما ذكرت حديث موسى عليه السلام وبينت ضعفه، سبحان الله الإنسان لو ترك بيته 5 أيام ما ينظفه يعني يعلوه الغبار وممكن يجيه العنك، فكيف يجرؤ بعدها عقل أن يقول أنه ليس للكون إله؟ إحنا لو قلنا 5 أيام بيت علىه كل شيء عزك الله من الأوساخ.
يا أخي ليش تروح 5 أيام
يوم
الآن؟ لو في حلقة بعدها جو مسحوا الطاولة بعد وصمات يدي، يقول لك المخرج بتطلع معي في الكاميرا.
نعم.
تمام؟
نعم.
فالله جل وعلا المتحكم بهذا الكون كله ولا يعجزه لا يستحق إلا التوحيد بس.
نعم. ثم يعني يعطيك عقل ويقول أنه الكون
هذا مو بعقل.
يعني
هذا مو بعقل.
نعم. الله نعم. المستعان، ما للعقول.
نعم.
ما عظم الله وما أحلم الله
جل وعلا،
ويرزق ويعطي
جل وعلا.
شكرا جزيلا صاحب الفضيلة، التقيك في لقاء قادم بإذن الله. كان حديثنا إذن مشاهدين الكرام عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي، فخذ منها بحظ وافر وتأملها وتدبر معانيها فهي كنز عظيم، ألا وهي أعظم آية في كتاب الله. التوحيد سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحجة
لا حجة لك أيها الإنسان، فلقد أتاك من السماء بيان، ومحجة كالشمس يطفع نورها أولا يراها العقل والوجدان. المحجة هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان؟ نبع العقيدة لا يكدر صفوه شرك ولا بدع ولا بهتان.